الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه او متن كتاب الدرر: باب ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة ويستر عورته ولا يشتمل الصماء. اخذنا ويستر عورته فقط، ها اخر شيء ويستر عورته. طيب، قال رحمه الله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت. وهذه هي المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. أخذنا المسألة الأولى وهي تطهير الثوب والبدن والمكان من النجاسة، والمسألة الثانية وهي ستر العورة، وعرفنا ما هي عورة الرجل وما هي عورة المرأة وما هي عورة الصبي، وكذلك علمنا أن عورة الرجل في الصلاة أشد من عورته خارج الصلاة. ففي الصلاة أمر أن يستر عاتقيه، بل جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك شرط من شروط الصلاة، فمن شروط الصلاة ستر العاتقين بالنسبة للرجل. والآن نحن في المسألة الثالثة من مسائل هذا الباب. قال رحمه الله: ولا يشتمل الصماء ولا يسدل ولا يسبل ولا يكفت. ومراده بذلك الإشارة إلى أن المصلي نهي أن يفعل الشيء الذي ينافي الصلاة. فمما ينافي الصلاة إما بتخلف بعض شروطها، أو كذلك تعطيل بعض واجباتها، فعل بعض هذه الأشياء. اشتمال الصماء، وقد أشار في الشرح رحمه الله إلى بعض الأحاديث الواردة في ذلك، وأكثرها من الأحاديث الصحيحة. واشتمال الصماء هو لبس الثوب الواحد المصمت الذي ليس له فتحات تخرج منه الأيدي، سواء أن يلف على نفسه بالشال أو بعباءة أو غير ذلك مما يلف على جسده فلا يستطيع أن يحرك يديه. وقد تنكشف عورته بذلك. وقد يقول قائل: كيف يمكن الإنسان أن يلبس مثل هذا؟ هل هذا متصور؟ الجواب: نعم متصور. يتصور ذلك إذا كان في حال فقر وفاقة. قد يلبس الإنسان الشيء المصمت لا يجد إلا هو. وقد مر معنا قريبا في ذكر حال بعض الأجداد الذين ما كانوا يجدون ما يلبسون إلا كيس الرز الخيشة، الكيس الذي يوضع به الرز يقطع من الرقبة فتحة ومن جهة اليدين فتحتين، ويدخل أيديهم ويخرج رأسهم منه، ثم يربط في الخاصرة بحبل حتى لا تظهر العورة إذا تدنى أحدهم أو نكس برأسه. فقد يوجد مثل هذا، وكذلك أيام البرد قد يفعل مثل هذا بعض الناس. وهذا مظنة أولا سقوط هذا الإنسان وانكشاف عورته، أو كذلك انكشاف العورة ولو من غير سقوط. ومن ذلك كذلك تخلف بعض الواجبات في عدم حركة اليدين ووضعهما على الصدر ونحو ذلك، فإن وضع اليدين على الصدر من واجبات الصلاة. إن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيدينا أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وهكذا السدل، النهي عن السدل، والحديث فيه ضعف، وقد حسنه جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، وهو الذي رواه الحاكم والأربعة وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره. والحاصل معناه أنه لا يسدل في الصلاة والسراء بتفاسير، فمن التفاسير ألا يسدل يديه، ومن التفاسير ألا يسدل ثوبه، لأن إسدال الثوب سبب لانكشاف عورته وتعثره وانشغاله في الصلاة في حركته، وربما كان كذلك سببا في امتناعه عن أداء بعض واجبات الصلاة، مع ما قد يكون من معنى الإسبال وهو الذي جاء بعده بقوله ولا يسبل ولا يكفت. والإسبال المراد به إخفاض الثوب، وهذا حقه أن يذكره في الذي بعده، لكن لعله ذكره هنا لأنه كذلك قد يؤدي إلى نقصان بعض الواجبات، فإن الإسبال ربما يكون سبب لتعثره فتنكشف بذلك عورته، أو كذلك لامتناعه وضيقه في حركته فيؤدي إلى نقصان بعض الواجبات في الصلاة. وهكذا لا يكفت ولا يصلي بثوب حرير ولو ثوب شهرة ولا مقصوب. وهكذا لا يكفت كذلك، الكفت فسره رحمه الله بأنه منع بعض ما يرخى سواء من ثوب أو شعر أو غير ذلك، فمعنى الكفت هو لف الشيء المرسل. وهل هذا قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ جمهور أهل العلم أنه نهي عن الكف في أثناء الصلاة، يعني أن يفعل ذلك وهو يصلي، وهكذا كذلك لو فعله قبل الصلاة بما لا يضر به فإنه كذلك منهي عنه. فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وقد كفت شعره وهو يصلي، يعني مكفوت من قبل الصلاة، فقال مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو معقوص، يعني مقبوض عليه مكتف. والمعنى المطلوب هو أن الإنسان يصلي على عادته وعلى طبيعته، كل شيء يترك على ما هو عليه، إن كان له شعر طويل يتركه لا ينشغل به فيكفته، إن كان له كذلك عمامة مرسلة لا يكفتها بل يتركها على عادتها، إلا ما خرج عن الصواب والاعتدال فإنه يعدل. مثلا رجل عنده ثوب يزيد على حد الأصابع فلا بأس أن يلفه ويضعه إلى الرسغ، بينما لو أن رجل عنده ثوب إلى الرسغ فلا يلفه ويكفته إلى أعلى، فهذا مما نهي عنه، لا يصلي المصلي وثوبه هكذا. بعض الناس يخرج من الوضوء وثوبه مكفوت، أكمام اليدين مكفوتة ويصلي وهي مكفوتة، وهذا قد ورد فيه النهي فلا يصلح، بل يرسلها حتى ترجع إلى مكانها، لا يصلي وثوبه مكفوت ولا كذلك شعره مكفوت، فهذا مما نهي عنه. وهكذا كذلك الشعر فإنه أمر أن يتركه سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة، يعني من خارج الصلاة جاء كذلك. والمسألة الرابعة قال ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا موصوف، والمراد بذلك ألا يفعل شيء محرم أثناء صلاته، لا يفعل شيء محرم أثناء صلاته، لا لبس ثوب حرير ومنه كذلك لبس الذهب ولبس ثوب الشهرة والثوب المغصوب، لأن هذه أشياء محرمة. فثوب الحرير المحرم هو الحرير الخالص، وقد رخص في الحرير قدر 4 أصابع كما جاء في حديث عمر في السنن، يعني أن يخلط بالثوب قدر أربعة أصابع فهو رخصة، قدر أربعة أصابع عرضا، ليست في موضع واحد ولكن تخالط الثوب حتى تلينه، فهذا مرخص فيه. وهكذا ثوب الحرير للمضطر كصاحب الحكة وما كان بمعناه، فهذا رخص له فيرخص له كذلك في الصلاة. وهكذا ثوب الشهرة على ما حسنه بعض أهل العلم، ورد حديث فيه ضعف حسنه بعض أهل العلم قديما وحديثا وضعفه آخرون، وهذا الحديث على القول بتحسينه فهو من الأشياء المحرمة التي تترك خارج الصلاة وداخل الصلاة من باب أولى. وهكذا المغصوب كذلك، الثوب المغصوب المأخوذ غصبا فهو من الأشياء المحرمة خارج الصلاة وفي داخل الصلاة من باب أولى. وها هنا مسألة مهمة، وهي هل تبطل الصلاة بلبس هذه الأشياء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى عدم البطلان بها مطلقا، وذهب آخرون إلى بطلانها مطلقا، وفصل بعضهم فقال إذا كانت تستر الواجب فهي تبطل، فعندهم لبس ثوب الحرير فيما يستر العورة ليس كالعمامة، فلبس ثوب الحرير لستر العورة يبطل الصلاة، ولبس عمامة الحرير لا تبطل الصلاة. وهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله وقال به المتأخرون من الحنابلة. والصواب في ذلك أن هذا من النهي المنفصل، والنهي المنفصل لا يبطل العبادة ولكنه يوقع الإثم. فلبس ثوب الحرير سواء كان عمامة أو إزار لا يبطل الصلاة، ومع ذلك فهو يأثم على لبسها في أثناء الصلاة أشد من إثمه خارج الصلاة، لأن الإثم يزداد بشدة الزمان والمكان والوصف. ولهذا أدلة عامة كثيرة تدل على هذا المعنى. طيب، المسألة الأخيرة، قال وعليه استقبال الكعبة إن كان مشاهدا لها أو بحكم المشاهدة، ودليل ذلك أدلة الكتاب والسنة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وفي الصحيحين في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يستقبل القبلة. وقال رحمه الله إن كان مشاهدا لها، وهذا واضح، إذا كان يشاهد الكعبة فإنه يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، أو في حكم المشاهد. ومعنى حكم المشاهد أي من يشاهد من يشاهدها، كأن تكون أنت تصلي في الحرم فيجب عليك أن تستقبل عين الكعبة ما دمت في الحرم، لأنك تشاهد من يشاهد عين الكعبة، وهذا هو قوله أو بحكم المشاهد. يعني لولا أن هذا الإنسان حال بينه وبينها لكان يشاهدها، فهذا حكمه حكم المشاهد. قال وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري، غير المشاهد يستقبل الجهة مع التحري، فإذا كان قد عجز فيعذر، يعذر مع العجز. فثبت في حديث عامر بن ربيعة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليلة مظلمة، فصلوا إلى جهات فأخطأوا، فنزل قول الله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله، والحديث رواه ابن ماجه وحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، فيدل أنه مع العجز يعذر ولا بأس بالاجتهاد ولو أخطأ، فلا يؤمر بإعادة الصلاة، فإذا عجز الإنسان واجتهد فأخطأ فلا شيء عليه. وهكذا كذلك ينبغي أن نعلم أن من لم يشاهدها أي الكعبة وكان بعيد عنها فيكفيه أن يصلي إلى جهتها، لما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه الترمذي وحسنه جماعة من أهل العلم، ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وجاء عن جماعة من الصحابة منهم عمرو وعلي وكذلك ابن عباس. وهناك أشياء يستثنى في أمر استقبال القبلة، من ذلك صلاة الخوف عند الضرورة فتسقط أو يسقط أمر استقبال القبلة، كما قال الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا وركبانا، يعني راكبين وماشين، فتسقط أو يسقط هذا الواجب. وهكذا كذلك عند الضرورة كرجل فار أو رجل في بحر أو غير ذلك من مواضع الضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات. ومن ذلك النافلة في السفر، كما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، أي يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير القبلة، والسنة أن يبتدئ الصلاة إلى جهة القبلة، صلاة السنة النافلة في السفر إذا كان على راحلته وعلى دابته. وهذه رخصة رخص فيها للمسافر، لأنه قد يحتاج إلى المشي حتى لا يترك هذه السنة، يصليها ولو إلى غير القبلة في أثناء سفره. هذا خلاصة ما يذكر في هذا الباب، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين. طيب، هذه أسئلة من الشبكة. هذا سائل من ليبيا يقول: هل من وقع في الشرك فكفره مثل الصوفية؟ ومتى؟ أو نكفره مثل الصوفية ومتى؟ الجواب: ليس كل من وقع في الشرك فهو مشرك، فالشرك والكفر ينقسم إلى قسمين: منه ما هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن وقع فيه فقد كفر وأشرك، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، ومن لم يبلغه القرآن ولم تبلغه بذلك السنة فهو معذور، وهذا كما قلنا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، والناس يتفاوتون في العلم به كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فرب بلد يكون المعلوم من الضرورة فيه ليس معلوما عند غيرهم، فعند غيرهم معلوم وعندهم ليس بمعلوم. فمثلا السجود لغير الله كفر، السجود لغير الله كفر، وهل هذه المسألة معلومة للجميع؟ الجواب: الغالب أن من عرف الإسلام عرف حكم هذه المسألة، هذا الغالب، لكنه ليس مضطرد. فيوجد من المسلمين من هو حديث عهد بإسلام أو في بلاد لا تعرف الإسلام، من قد يخفى عليه مثل حكم هذه المسألة. هذا أمر. والأمر الآخر أن من المسائل مسائل الشرك والكفر ما هو خفي، فلا يكفي بلوغ الحجة فيها، بل لابد من فهم الحجة، بل لابد من فهم الحجة، وهذا هو الذي عليه المحققون من أهل العلم والله أعلم. ومع هذا كله لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يستعجل بإصدار الأحكام، بل ينبغي أن يرجع ذلك إلى الراسخين من أهل العلم. وهذا سائل آخر يقول: رجل باع لرجل بيته علما أو على، لعله على، على أن يكون التسديد على فترة، وتم البيع، ثم أراد صاحب البيع أن يرجع عن بيعته، فهل يحق له ذلك؟ البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا وتم البيع لهذا الشرط فقد تم البيع، ما دام لم يخل المشتري بشيء من العقد. فإذا أخل المشتري بشيء من العقد فيحق للبائع أن يفسخ البيع. يقول سائل من إيرلندا: هل يجوز سماع الأناشيد وما يسمونها بالإسلامية؟ الجواب: لا، لا يجوز سماع الأناشيد التي تسمى بالإسلامية، وهذه فتوى المحققين من أهل العلم. فإن هذه الأناشيد بالحقيقة أولا محدثة من المحدثات، ما كان يعرف سلف هذه الأمة، بل أول من عرفها واتخذها هم المتصوفة، ثم بعض المتحزبة الذين أخذوها عن المتصوفة، فتتابع الأمر حتى دخلت على بعض من ينتسب إلى السنة وهم يجهلون السنة. واتخاذها ديدا ليس من طريقة أهل الإسلام في شيء. وأما ما يذكر من أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بعض الرجز في بعض غزواته أو في بعض أعماله في بناء المسجد ونحوه، فإن هذا يقيد بما ورد به الدليل ولا يعدى إلا بدليل. وأما ما يفعله الناس اليوم من الانشغال بهذه الأناشيد عن القرآن وعن الذكر وعن العلم فهذا هو عين الباطل الذي يصد عن ذكر الله. صارت هذه الأناشيد الشغل الشاغل لكثير من الشباب ولكثير من الفتيات، فتنا وفتن الكثير من هؤلاء بالأناشيد خصوصا مع تلك الأصوات الجذابة وتلك الألحان التي تفتن القلوب، وربما انضاف إلى ذلك بعض الألحان التي تضاهي وتساوي وتشابه ألحان المغنين والمغنيات، فمثل هذا لا شك أنه مما يصد عن ذكر الله وفيه معنى الغناء المحرم، ولهذا منع العلماء منه. فهذا شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كان يجيز بعض هذه الأناشيد بشروط في أول الأمر، ثم منع منه مطلقا في آخر الأمر، وله فتوى مكتوبة موجودة، فإذا أحببتم أرسلها لكم الإخوان بالإيميل أو بغير ذلك. وهكذا كذلك فتوى الشيخ الفوزان وغيرهم من المشايخ. يقول: وهذا سائل آخر: رجل مات أبوه وهو لا يصلي، هل يجوز أن يترحم عليه؟ تارك الصلاة في قول المحققين من أهل العلم أن كفره كفر أكبر، فإن كان هذا السائل يعتقد ذلك فلا يترحم عليه، ولكن يزور قبره، لا بأس بزيارة قبره. وإن كان على قول جمهور أهل العلم أنه كفر دون كفر ما دام مات مسلما عنده أصل الإسلام والإيمان، فيترحم له ويستغفر له، والذي كما قلت هو قول المحققين وما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أنه كفر أكبر، لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك، بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، حديث جابر، وفي حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. ويقول عبد الله بن شقيق: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم يرون شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أن الصلاة كفره كفر أكبر. وهذا سائل آخر يقول: رجل أعطته الدولة بطاقة خاصة به لشراء سيارة، هل يجوز بيع هذه البطاقة لشخص آخر؟ هذا يحتاج إلى نظر ويحتاج إلى استفسار في حكم هذه البطاقة، هل هذه البطاقة تقوم مقام السيارة أو تقوم مقام النقود؟ فإذا ضاعت القيمة النقدية أم أنه يمكن استبدالها بغيرها؟ فإن كان يمكن استبدالها بغيرها فهنا أولا لا يكون حكمها حكم النقود، فإن كان لا فحكمها حكم النقود وليس حكم السيارة، فلا يجوز شراء المال بأقل منه لأنه من الربا، لأنه في الغالب سيبيعها بغير تكافؤ وغير تساوي، فإذا باعها بغير تكافؤ وبغير تساوي وهي عبارة عن نقد، يعني يقوم مقام النقدين، فهو الربا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب يدا بيد وها وها، ومثلا بمثل، وهكذا الفضة بالفضة، ومثله العملات الورقية إذا استوت، العملة يجب أن تكون سواء بسواء ويدا بيد. فإذا لم تكن هذا ولا ذاك وكانت بما يقابل السيارة نفسها فإنه يجوز أن تشترى وأن تباع إذا كانت هي السيارة، مثل مفاتيح السيارة تباع على أنها هي السيارة، من امتلك مفتاح السيارة امتلك السيارة نفسها، إذا كان كذلك فيجوز البيع والشراء فيها. وأنا ما أدري أي هذه الثلاثة هذه البطاقة، هل أحد من الإخوان يعرف هذه المعاملة؟ أحد من الإخوان الذين عاشوا في بلاد أوروبا؟ أحد يعرف هذه البطاقة التي تكون تقوم مقام السيارة؟ الأخواص الموجود السائل من إيرلندا هذا، إيش يا عبد الله؟ طيب، المهم على هذا التفصيل والله أعلم. يقول السائل: رجل خطب بنا الجمعة وقال على الكفار إخواننا وصلينا خلفه ثم نصحناه بعد الصلاة وما زال مصمم على ذلك، هل يجوز أن نصلي خلفه وهل نكفره وهل هذا من توحيد الأديان؟ الغالب أن المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفار عندهم جهل في كثير من المسائل والقضايا الشرعية، فمثل هؤلاء يعذرون ابتداء وبعد ذلك ينصحون وتقدم لهم نصائح وكلام وفتاوى أهل العلم. فإن كان هو من دعاة وحدة الأديان فيبين له فتوى العلماء، وتوجد رسالة مستقلة وفتوى لهيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في التحذير من هذه الدعوة الباطلة ومن يدعو إليها، فتقدم له هذه الرسالة مترجمة حتى يفهمها، لأنه ربما لا يفهم العربية ويقرأ ولا يفهم، وتظن أنت أنه إذ قرأ أن الحجة قد بلغته، وليس الأمر كذلك. وكما قلنا، بعض المسائل الخفية الدقيقة لا يكفي وصول الحجة، ولكن لابد من فهمها، لابد من فهمها حتى تقوم الحجة ويكون الحكم عليه بعد ذلك. وكذلك يسأل: ماذا تريد بهذه الأخوة؟ ماذا تريد بهذه الأخوة؟ فربما بعضهم عنده أشياء وردها جهلا من بعض مشايخه أو بعض من سمع منهم في شريط أو في كتاب، وما أكثر أشرطة وكتب أهل الباطل من الدعاة الحزبيين الذين يتبنون هذا المذهب الباطل، فيعاملون اليهودي والنصراني وأهل الأديان الأخرى من أنهم أخوة، كما يقولون أخوة في الدين، يعني يريدون بالدين أصل الدين وغير ذلك من المعاني الباطلة. فالمهم ينصح مثل هذا، وينبغي أن تتأنى ما دمت في مثل هذه البلاد التي يغلب عليها الجهل وعدم الفهم الصحيح لأحكام الإسلام. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم. تعالى أعلم.